بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. بقي عندي من الأمس الأخ ناجي في سؤاله الثاني يسأل، يقول عندنا الجامع اللي في الحي، يقول أحيانا ما يصلى فيه لا الظهر ولا المغرب، وذكر بأنه أحيانا يدخل المسجد وما يجد أحد، يقول أصلي لوحدي، فيقول ما الحكم أنني أذهب إلى المسجد الآخر؟ أخوي ناجي بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لصلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال في أصح أقوال أهل العلم، ولذلك ذهابك إلى المسجد منفردا وصلاتك لوحدك في واقع الأمر لا تحقق هذا المقصد الشرعي من إقامة الجماعة، ولذلك يلزمك أن تذهب إلى مسجد آخر. لكن أنا أشير إليك برأي، وهو أنك تحرص على أنك تقيم الجماعة من خلال مثلا دعوة الناس، يعني مثلا لو أنك زرت جيرانك، زرت مثلا اللي حولك، تقول لهم الظهر والمغرب ما عندنا أحد، صلوا معنا. وأنا سألتك بالأمس أقول لك تحصل اثنين، تقول لي لا، لأن أقل الجمع اثنان، فتقول لي لا. فأحرص، فإذا وجدت أحد يا أخي الفاضل لا يتعطل المسجد ما دام أنه مسجد بني وشيد، فيجب أن تقام فيه الصلوات. أما إهماله بمثل هذه الطريقة وليس ثم سبب أو داعي يدعو إلى هجر المسجد، هذا لا يجوز، لا يجوز. وإذا هجر المسجد بمثل هذه الطريقة أو يصلى في بعض الصلوات، فالأفضل أن الناس كلهم ينتقلون إلى المسجد الذي تكثر جماعته. أبو يزيد من عمان بالأمس سأل عن حديث دعاء السوق لا إله إلا الله إلى آخره، يقول ما حكم هذا الحديث وما حكم العمل به؟ أخوي أبو يزيد بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء السوق دعاء مشهور ومعروف ومعلوم عند الناس، اختلف العلماء في الحكم عليه من حيث الصحة أو الضعف، فجمهور أهل الحديث على ضعفه، جمهور أهل الحديث على ضعفه، والضعف من جهتين، من جهة الإسناد ومن جهة المتن، فحكموا على إسناده بالضعف لوجود رواة ضعفاء، وحكموا على متنه أيضا بالضعف، وذلك للنكارة الموجودة في هذا الحديث من خلال يعني صيغة الدعاء الواردة. والقول الثاني قالوا بأن الحديث حسن، قالوا بأن الحديث حسن الإسناد، حسنه بعض أهل العلم ممن لهم عناية بتتبع الأسانيد والنظر فيها والاستقراء والجمع، وقالوا بأنه على فرض ضعفه فإنه يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. ولذلك في قاعدة مهمة عند أهل العلم بالنسبة للحديث الضعيف، هل يعمل به أم لا؟ عندنا من أهل العلم من يرى عدم جواز العمل بالضعيف، سواء يستوي في ذلك فضائل الأعمال وأيضا الأحكام والاعتقادات. ومن أهل العلم من قال لا، بالنسبة للحديث الضعيف يجوز العمل به بثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، أن لا يكون الضعف شديدا. والشرط الثاني أن يكون له أصل، والأصل هذا إما أن يكون آية قرآنية أو حديث نبوي صحيح. والشرط الثالث قالوا بأن يكون في فضائل الأعمال مثل الأدعية والأذكار وشيء من هذا القبيل. عموما الحديث في أصله ضعيف، لكن لو يعني الإنسان أتى به مرة أحيانا أو شيء، فيما يظهر لي بأنه لا حرج لوجود جمع من أهل العلم من درسوا هذا الحديث دراسة مستوفية وخلصوا إلى أن الحديث حسن الإسناد. طيب أبو يزيد باقي لك سؤال واحد، أرجع لك إن شاء الله بعد ما أخذ هذه المكالمات اللي تنتظر. تفضل أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
هلا شيخ، إيش حالك؟
مرحبا أخوي أبو علي.
عندي ثلاث أسئلة الله يسلمك.
تفضل.
السؤال الأول، الحين في بعض المراحيض زين تكون مش باتجاه القبلة، قليلا يعني من حرف عن القبلة،
إيه
مثلا من 15 درجة إلى 20 درجة، هل هذا يجوز ولا لازم يعني تكون 90 درجة مثلا شرق ولا غرب؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني الشيخ، هل يجوز أن واحد يقول أنا أكره البحر؟
أكره إيش؟
أنا أكره البحر.
إيه يعني يكره الذهاب إلى البحر؟
لا هي يكره الذهاب إلى البحر. نعم
إن شاء الله.
نعم. مو شيء، السؤال الأخير الشيخ، قصة في قصة عن عمر ان يعني قاتل مع الجن، يعني أقوى رجل من الإنس تقاتل مع أقوى رجل من الجن، ويقال أن عمر بن الخطاب، هل هذه قصة صحيحة ولا؟
إن شاء الله يا أبو علي.
جزاك الله خير.
مرحبا.
أوكي.
تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا دكتور؟
مرحبا أختي، لو سهلة.
أنا بس أحب أشكرك الشكر الجزيل على الحلقة اللي سويت بها الوضوء.
أي الحمد لله.
جزاك الله ألف خير. وبس أنا رجت من قبري. يعني أمس وقبلها رجت أشكرك بس ما حصلت.
الله يحفظك.
أنا أريد أشكرك.
جزاك الله خير يا أم أحمد ودعواتك الصالحة. بارك الله فيك.
الله يوفقك ويحفظك.
آمين. آمين.
للأمة جميعا.
آمين. جزاك الله خير. بارك الله.
يعني مع هذا كله يعني استفيت وانقهرت، لأنني يعني شفت لما أنا أتابعك كان عندي أخطاء كثيرة.
نعم.
بعد هذا العمر الطويل وتأسفت وانقهرت، بس أسى الله أن يغفر إن شاء الله الذنوب جميعا.
نعم إن شاء الله إن شاء الله.
بضغوي كان أكو يعني أشياء، هاي واحدة.
نعم.
اثنين يا دكتور، إحنا تعلمنا منذ نعومة أطفالنا يعني أظافرنا أن عندما نقرأ بعد المعلمة الآيات القرآنية تقرئنا هي تقول صدق الله العظيم، ونحن بعدها صدق الله العظيم.
نعم.
وفي كل المراحل.
صح.
وأني ما اكتشفت هذا إلا هسه بعد هذا عمري الطويل.
نعم.
فإن شاء الله يا ربي الله يغفر لنا، أريد يعني دعائك.
الله يحفظك يا أم أحمد.
وعلى الأخطاء اللي سويناها يعني بهالعمر هذا.
الله يحفظك يا أم أحمد، يبارك فيك ويوفقك.
بارك الله بك. احنا نشكركم كلكم انتم رجال العلم، ونشكر ايضا التكنولوجيا الحديثه اللي خلتنا نواجهكم وجها لوجه.
الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك فيك.
الله يسلمك. لان سابقا كنا نتوسل بمن يذهب الى الجامع ان اسال كذا وكذا، فاما يسال واما ينسال. اما الان فاصبحنا نرى وجوهكم الطاهره الشريفه.
الله المستعان.
وعلمتونا الكثير من ديننا.
الحمد لله. الحمد
لله. وبارك الله بكم.
الله يحفظك. مشكوره ام احمد، جزاكم الله خير. بارك الله فيك.
الله بك وشكرا لك وكل من يعمل خير لهذه الامه.
الله يحفظك. الله يحفظك. مرحبا. ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ بيتعلق بسؤال طرح عليك أمس عن طاعة الوالدين في كل أمور الحياة.
إيه.
بس أنا عندي سؤال، لو مثلا الأب كان شديد على أبنائه، لا يقبل رأيهم، لا يقبل مشورتهم، بس يعني يكون شديد عليهم في أي أمور، في أي أمر في أمور الحياة. فهل يجوز للأبناء انه مثلا يسووا الشيء الذي يريدون حتى لو يستشاروا ابوهم او امهم مثلا، يعني يكونوا يستخدمون ذريعه انه لن ارضى عنك، لن اعفو عنك اذا فعلت الشيء الفلاني، فقط ذريعه فقط عنادا في الابناء. هل هذا الشيء يجوز؟ هل
طاعه
الوالدين تجوز هنا ايضا؟
واضح يا محمد، ابشري.
شكرا.
مرحبا اختي. تفضلي يا سلمى.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا أنا صار لي فترة تقريبا 4 أشهر ما أقدر أنام، أخاف من الموت، أخاف أشوف فيلم ما زين يقول لي راح تموتين، يعني ما أقدر أنام والله. صار لي فترة أريد أنام ما أقدر أنام بالليل حتى ولا نهار. إن
شاء الله يا سلمى.
أنا عندي خوف قلق زايد، وحتى أشوف أحلام ما زينة، حتى لا ما زينة وزينة أقوم أفسده، يعني صار عندي قلق بشكل مو طبيعي من الحلم من النوم.
إيه.
ما أقدر حتى أثر على حياتي على صلاتي على كل شيء.
إن شاء الله يا أم يا أخت سلمى، بإذن الله تسمعين الجواب. مرحبا أختي. تفضل عبد الرحمن اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا
حبك الله يا أخي الفاضل.
عندي سؤال. هنا سورة البقرة، قال الله سبحانه وتعالى من عمره من الحج عمره لله، يعني النصر المرة كم شعائر الله من حج البيت واعتمره فلجنا عليه أن يطوفوا بهما. أشتي أعرف من هو، ما هو هذه الطوفة بهما؟ أنا سمعت في لقاء آخر من عالم أن في هناك كان قلمين
في إيه؟
المسعى، فأنزل الله أتحرج يعني الصحابة أن يطوفوا يسعوا بين الصفا والمروة.
إيه؟
وسأل النبي فسأل نزلت الآية هذه، هل هذا هو صحيح؟
إن شاء الله.
قلمين في في المسعى
ان شاء الله يا عبد الرحمن.
ايش نعرف وجزاك الله الف خير، ربنا يحفظك.
امين.
الله يستر عليك ربنا.
امين. حياك الله يا عبد الرحمن. تفضل ام زهره. تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
يعني زوجي انفقد بالاحداث العراقيه، قافيه مال العراق، وبعض المشايخ العراقيين يقول عليه تعده، واني ما حصلت على الوفاه مالته، هي من بعد 4 سنوات تحصل الموافقه مع الوفاته. فانا ما حصلت بال4 سنوات، ورا 8 سنوات يلا حصلت على الوفاه مالته من المحاكم العراقيه. فهل هاي الحاله يعني عليه عده لولا
ان شاء الله.
السؤال الثاني شيخ، انا عندي مبلغ من المال، واخويا الحكم حكم ظالم، ووالدي ما عنده ينقل للمحامي المبلغ، وشلت المبلغ وقلت هاي حجتي، يعني جائز لو لا شيخ؟
هذه حجتك؟
ايه قلت هاي حجتي، وقيتها لوالدي يحطها لاخوي ينطيها للمحامي، لان والدي حالته الماديه ضعيفه.
يعني قصدك المبلغ اختي ام زهره ان هذا في مقابل الحج الى البيت الحرام؟
ايه قلت هاي حجتي
انطيتها
لوالدي.
طيب ان شاء الله يا ام زهره.
مشكور.
مرحبا اختي. تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
فضيلة الشيخ بسالك، هل يعني حد من الشيوخ المطاوعه يقدر يكشف مثلا اذا حد في سحر او عين من قراءه القران؟ لان امس اتصلت على مطوع كان يقول لي لا ما يقدر اي شيخ انه يعرف اذا شيء ان هذا مسحور او في جن او في اسمه مس او في حسد. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، هل يجوز اني انا اعرف انه يجوز، بس هل انا اقدر اميز نفسي وانا اقرا سورة البقرة؟ يعني اذا مثلا اذا حد ضربني بعين او حد مسوي لي شيء، يعني انا ما فيني شيء، بس انا بس مجرد الاطلاع واسال بس.
ان شاء الله يا محمد.
شكرا لو يسمح لي.
طيب أرجع للأسئلة. أبو يزيد من عمان بالأمس أيضا يسأل عن الحديث، يقول أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواق. يقول ما صحة هذا الحديث؟ نعم هذا الحديث صحيح أخ الفاضل بارك الله فيك، فأحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. والعلماء قالوا بأن المساجد فيها ذكر الله، فيها الصلاة وقراءة القرآن وحلق العلم، وهي محل المراجحة بل محضة، ما من أحد يذهب إلى المسجد إلا ويحصل المصالح العظيمة، مصالح التي تعود على قلبه وإيمانه بالخير والزيادة. وأما الأسواق قال العلماء لما كانت الأسواق محل الهوشات ومحل القيل والقال ومحل الربا ومحل الغش ومحل الرشوة ومحل التطفيف في المكيال ومحل ذهاب النساء وملاحظة الرجال لهن، وأيضا النساء يلاحظن الرجال وشيء من هذا القبيل، قالوا بأنها كانت بغيضة إلى الله عز وجل، ولذلك الإنسان يأخذ حاجته من السوق ويرجع، يأخذ حاجته من السوق ويرجع. هذا الذي فسره العلماء بارك الله فيك ورضي عنك. أبو علي من أبو ظبي يسأل، يقول بعض المراحيض الموجودة منحرفة قليلا عن القبلة لكن ليس بدرجة كافية كاملة، يقول ما حكم ذلك؟ أولا أبو علي الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لاستقبال القبلة واستدبارها من حيث الحكم الشرعي يفرق العلماء بين الصحراء وبين البنيان. أما في الصحراء فيذهبون إلى المنع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط. وقال العلماء بأن هذا في الصحراء، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه استدبر القبلة واستقبل بيت الشام في بيته، استقبل بيت المقدس استقبله واستدبر الكعبة أو استدبر القبلة وهو في بيته عليه الصلاة والسلام. أخذ من هذا العلماء على أن الاستقبال والاستدبار الممنوع أثناء قضاء الحاجة في الصحراء. وأيضا ابن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة كانوا في الصحراء إذا أرادوا أن يعني يقضوا الحاجة يجعلون حائشا أو جدارا أو نخلا أو شيء من هذا بينهم وبين القبلة، يعني وجود الحائل في الصحراء ك يعني كومة تراب أو شجر أو مثلا مؤخرة الرحل أو شيء من هذا القبيل، هذا يزيل المنع الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما في البنيان فمحل خلاف بين أهل العلم، هل النهي أيضا في البنيان كما الصحراء؟ كلام طويل لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أن البنيان والصحراء سواء، ويستدل لذلك بقول أبي أيوب الأنصاري: أتينا الشام وفيها مراحيض إلى جهة القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجوز في البنيان الاستدبار دون الاستقبال، ويستدل لذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى ذلك عبد الله بن عمر حينما رقى على ظهر بيت حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة مستقبل بيت المقدس يقضي حاجته على لبنتين. ومن أهل العلم من ذهب إلى الكراهة التنزيهية، الكراهة التنزيهية، وهذا الذي يظهر يا أخي الفاضل بأن الكراهة التنزيهية وليست تحريمية، ولذلك انحراف المقعد عن القبلة بدرجة يسيرة يعني لعله يزيل الكراهة التنزيهية أيضا. ويعتني الإنسان، يعتني الإنسان إذا بنى بيتا خروجا من الخلاف أن يجعل المقعد إلى غير جهة القبلة. بارك الله فيك. أبو علي يسأل يقول: هل يجوز أن أقول أنا أكره الذهاب إلى البحر؟ نعم يجوز، يجوز للإنسان أن يقول: أنا أكره الذهاب إلى البحر، أنا أكره الذهاب إلى الصحراء، أنا أكره الذهاب إلى الأسواق، أنا أكره السفر مثلا سفر السياحة مثلا. يجوز، لماذا؟ لأنه يكره فعل وليس ولا يكره مثلا شيء أباحه الله عز وجل، يعني في الأصل هو يكره، يقول: أنا ما أذهب إلى البحر، أنا ما أحب أني أذهب إلى البحر لوجود المخاطر. بل هذا ورد في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ركوب البحر إلا غازيا أو حاجا. والكلام هذا ما في شيء يا أخي الفاضل، وليس له علاقة بالعقيدة أو ليس له علاقة بالألفاظ المحرمة. يجوز إنسان يقول: أنا أكره أذهب إلى البحر إلى البر إلى الأسواق، ما في شيء والحمد لله. أبو علي يسأل يقول: هل ورد أن عمر بن الخطاب قاتل الجن؟ أخي الفاضل هذا موجود، لكنني لا أحفظ حقيقة إسناد هذه القصة. والمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق عمر هذا العملاق من عمالقة الصحابة، هذا الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين بأنه من أهل الجنة، وهو الخليفة الثاني التالي بعد أبي بكر الصديق، وهو المبشر بالجنة بعد أبي بكر الصديق كذلك، والذي أجمعت الأمة على فضله وإمامته رضي الله عنه وأرضاه. ورد من في فضائله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو رآك الشيطان في فج لأخذ أو لسلك فجا آخر، لسلك فجا آخر. فعمر رضي الله عنه يهابه الشيطان ويخاف منه، لكن قضية حصول المصارعة والاشتباك بين علي عفوا بين عمر وبين الجن أنا لا أحفظ فيها ما يمكن الاطمئنان إليه من جهة الإسناد. أم أحمد من الشارقة بارك الله فيها ورضي الله عنها، ونسأل الله تعالى أن يتقبل دعواتك أختي الفاضلة. الحمد لله حلقة الوضوء يعني صار فيها حراك واتصالات كثيرة سواء في البرنامج أو خارج البرنامج، والفضل لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وأنت قلت يا أختي الفاضلة بأنك اكتشفت جملة من الأخطاء، لست الوحيدة في هذا، وكلنا نتعلم، ما زلنا نتعلم، ما زلنا نطلب العلم نتعلم، ولم نصل إلى يعني الأمر المرضي، فنحن ما زلنا طلبة علم وما زلنا في الطريق. وكل إنسان يعتقد بأنه وصل إلى نهاية العلم فهذا جاهل، جاهل لم يكتشف حقيقة نفسه. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب مع الخضر وركب في السفينة جاء طائر فأخذ نقطة من البحر وطار بها، فقال الخضر لموسى: يا موسى إن علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله مثل هذه القطرة أمام هذا البحر، البحر هذا الغطمطم، البحر الواسع المحيط، قال بالنسبة علمي وعلمك لا شيء، يعني مثل هذه النقطة لهذا البحر. فيا أختي الفاضلة لا تلومي نفسك، بالعكس افرحي بنعمة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. الصحابة رضي الله عنهم الواحد منهم بلغ 50 ويقرؤون على ابن عباس وعمره 13 أو 14 سنة. كان عبد الرحمن بن عوف في سن 54 أظن ويقرأ على عبد الله بن عباس ويتعلم منه، وما زال الناس يتعلمون من بعض، يتعلم الصغير من الكبير والكبير من الصغير. ويحصل حتى الصحابة رضي الله عنهم يكتشفون أحيانا بأنهم فيه أحكام ما عرفوها لأنهم كانوا غايبين، وعرفها الصحابة فتفاجأوا بعد ذلك والحمد لله استفادوا. فلا تقلقي يا أختي الفاضلة وافرحي بنعمة الله. وعندنا قاعدة شرعية أن الحكم يتبع العلم دائما، فما دمت الآن الحمد لله تنورتي وتعلمتي وحصلتي على المعلومة والفائدة استمسكي بها ما دام عليها الدليل من القرآن والسنة، واطمئني أن ما مضى الحمد لله إن شاء الله مقبول بحول الله وقوته. لكن الآن الأخطاء التي تمر لا، مثل ما ذكر لنا أخونا أحمد بالأمس يقول أن الوالد كان يمسح الأذنين غلط، وقلنا الحمد لله ما مضى مضى لأنه ما كان عنده علم، الحمد لله الآن يمسح الأذن بالشكل الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فاطمئني يا أختي الفاضلة، وما ذكر في صفة الوضوء حرصنا حرصا شديدا أن يكون على يعني بالدقة على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم أحمد أيضا تقول يعني منذ نعومة أظفارنا منذ صغرنا ومراحلنا الدراسية لما نقرأ القرآن نقول بعده صدق الله العظيم، اكتشفت تقول بعد عمر طويل بأن هذا لم يكن ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أم أحمد أيضا أنا معك نفس الشيء، أنا كنت في الابتدائي والمتوسط كان يقولوا لنا صدق الله العظيم، هي كلمة عظيمة جميلة، الله عز وجل يقول ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حكما. لكن لما يعني درسنا وتوسعنا ونظرنا في الأقوال ونظرنا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام ما وجدنا أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من القراءة يقول صدق الله العظيم أبدا، وما ورد وما ثبت أبدا عن صحابي من الصحابة، مع أنهم أحرص الناس علينا في الاتباع وفي الخير أنه بعد القراءة كان يقولون صدق الله العظيم، ما أحد عرف عن أحد منهم ولا ثبت. وهذه دواوين السنة عندنا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يسكت، وكان إذا قرئ عليه يقول حسبك إذا انتهى يعني يكفي. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يقولون صدق الله العظيم. وطبيعة الحال يعني إذا قالها الإنسان أحيانا ما في حرج، يعني مثلا مرة في الأسبوع ومرة في الشهر ومرة في العمر يقول صدق الله العظيم بعد القراءة ما فيها شيء، لكن أن يلتزمها التزام ويوظفها بعد كل قراءة نقول أين الدليل؟ هل نحن أحرص على القرآن وعلى هذه الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب قطعا لا. هل نحن أحرص على قول صدق الله العظيم في هذا التوظيف من الصحابة؟ ما يمكن أبدا ما يمكن، وش ما حاولنا واجتهدنا ويعني حرصنا ما يمكن أن نأتي ولا بجزء يسير مما عليه الصحابة رضي الله عنه. ولذلك يعني من أجمل ما يمكن أن يعيشه الإنسان أن يكون على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يقول واحد يقول والله معقول حتى هذه تركزون عليها، نعم ليش لا ليش لا، هذه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يقول. يعني نحن الآن لما نأتي بمثل هذا هل يعني نحن اكتشفنا هذا ما اكتشفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن والله اكتشفنا هذا الأمر وتمسكنا به لأن الصحابة ما اكتشفوه؟ مو معقول. الله عز وجل يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، قل جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الصحابة كانوا حريصين جدا على أنهم حذو القذة بالقذة، حذو القذة بالقذة. فيا أختي الفاضل إذا قلتي أحيانا من دون التزام واعتقاد ما في شيء، لكن التزامها مثل ما يفعل بعض الناس على أن والله هذا شرع ودين بعد كل قراءة نقول أين الدليل؟ أين الدليل؟ ما في دليل. بارك الله فيك أم محمد بارك الله فيها من الشارقة، تقول في سؤال بالأمس طرح عليك فيما يتعلق بطاعة الوالدين، ويعني وأنا أذكر السؤال وأذكر الجواب، أظن الأخت أم مصطفى سألتني حول يعني إذا أمر الوالد أو الوالدة الولد بأنه ما يدرس في هذا الكلية يدرس في كلية ثانية، وإذا أمر الوالد أو الوالدة الابن بأنه ما يتزوج من فلانة ويترك الزواج ويذهب إلى يعني بيت آخر. وطبعا طولت أنا في الإجابة بالأمس، وقررنا مسألة مهمة جدا وهي وجوب طاعة الوالدين. الآن أم محمد رجعت تقول طيب إذا كان الأب مثلا شديد ويتعسف في استعمال هذا الحق ويعاند، وحتى لو استشرناه أو شيء من هذا القبيل تقول ما يرضى بمثل هذا الشيء، ما العمل في مثل هذه الحال؟ أختي أم محمد الله يرضى عليك، الأمور يعني التعامل مع الوالدين مثل ما ذكرت أنا بالأمس ودائما أذكر أنه لا يجوز للأولاد أن يتعاملوا مع الوالدين كما يتعاملون مع شخص أجنبي أو شخص والله من الجيران أو شخص قريب، يعني حتى على أعلى تقدير شخص قريب ما يجوز. الوالد سواء كان أما أو أب منزلتهم عظيمة عند الله عز وجل، والتعامل معهم يجب أن يكون تعامل قائم على الطاعة وقائم على المحبة وقائم على المشورة وقائم أيضا على الاستجابة. الاستجابة لابد ما دام أنه لم يأمرك بكفر ولا بمعصية ولا بذنب، إنما في الأمور المباحة. يعني الوالد لما يأمر بطاعة الله لأن الله أمره بذلك، لما يأمر بأمر في أمور مباحة يجب على الأولاد أن يستجيبوا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال أوصني، قال لا تشرك بالله ولو قطعت أو حرقت، مسألة خطيرة. ثم قال وأطع والديك وإن أمرك أن تخرج من مالك وأهلك، قضية خطيرة. يعني المسألة التعامل مع الوالدين يجب أن تكون حالة استثنائية، ما يجوز للأولاد أن يتعاملوا مع الوالدين تعامل الند للند أو تعامل الخصم للخصم أو تعامل الأجنبي مع الأجنبي. أنت قطعة منه، أنت قطعة منها، أنتم فرع من هذه الشجرة، أنتم غصن من هذه الشجرة. ولذلك يجب على الإنسان أن يفهم هذه المعاني. للأسف الشديد نحن في وقت أصبح الأولاد يقول ليش وكيف طيب ومن منح الحق؟ اللي منح الحق الله عز وجل، هو الذي منحه الحق. وإذا كان الوالد أو الوالدة يظلمون الله بيحاسبهم وربما يعاقبهم في الدنيا قبل يوم القيامة. إذا كان لأن بعض الأولاد يقول يظلمون، طيب إيش دراك أن يظلمونك أنت؟ هل قال والله أنا سأظلمك وأمنعك؟ هذه مسألة قلبية، مسألة باطنية ما يمكن الاطلاع عليها، ما يطلع عليها إلا الله عز وجل. وجرت العادة أن ما يعرف عن أب أنه ما ينصح لأولاده، ما يعرف عن أم أن ما تنصح لأولاده، ما يعني هذه عادة الناس، هذا الطبع. كل إنسان يتمنى أن يكون أفضل الناس إلا الوالد، يتمنى أولاده يكون أفضل الناس. وجود حالات شاذة هذه خارج عن القاعدة، هذه تؤكد هذه القاعدة، تؤكد هذه القاعدة. ولذلك يا أختي الفاضلة الوالد يرى ما لا يرى الولد، الوالد أم أو أب يرون ما لا يرى الولد، فأحيانا قد يأمرون بأن ما يدخل هذه الكلية لعلمهم بمآلات الأمور بنهايات الأمور لعلمهم ببعض التفاصيل، وأحيانا لو ذكروا هذه الحكم والتفاصيل أضعفوا الموقف، موقفهم سيكون ضعيف، فهم لا يريدون أن يضعفوا الموقف ولا يريدون، وممكن أن تتشتت المسألة. إذا كان والله بدا لك أن الوالد فعلا عنيد طبعه مع الجميع في الداخل والخارج وعلى كل شيء، أقنعوه، لينوا قلبه، لينوا قلبه بالكلام الطيب بالنقاش بالحوار. ما غير ممنوع عندنا الحوار مع الوالدين والنقاش. إبراهيم يحاور والده، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي يا أبتي يا أبتي. الصحابة كان بينهم وبين آبائهم أمهات كان في حوار، حاور الوالد، يا والدي يا حبيبي يا الغالي، طيب ممكن أستفيد مثلا ليش الكذا؟ إذا قال والله أرى ما لا ترين، أنا عندي كذا، أقول هذا اللي يصلح لك، قولي سمعا وطاعة. هذا الوالد سمعا وطاعة. أما إذا قال فصل الحمد لله، قال لك والله لكذا لكذا أنا عندي خبرة في الحياة، أعرف أن هذا التخصص ما يمكن تحصلين على وظيفة، أعرف أن هذا التخصص متعب ومرهق يمكن تنقطعين في نصف الطريق، يبدي لك. الوالدة نفس الشيء. قضية الزواج أيضا في الغالب أن ما في أب ولا أم اللي يتمنون يتزوج الأولاد والبنات، يعني القلق اللي يسكنهم دائما هو بقاء البنت والولد من غير زواج. ولذلك أسعد ما على الوالدين أن يتزوج الأولاد، فإذا منعك من رجل أو منع الولد من امرأة اعرفي بأنه ناصح، أبدا ناصح. وأحيانا قد لا يريدون أن يفصحوا عن السبب، لأن الإفصاح عن السبب مشكلة، مشكلة قد تكون يعني كارثة. هم عندهم تاريخ، عندهم عركتهم التجارب، ركبوا الصعب والذلول، عندهم اطلاع وسعة في الناس ما ليس عند الأولاد. فيا أختي الفاضل الله يرضى عليك، نعم أرجع وأكد على حق الوالدين، وهذا لا يمنع الحوار، لا يمنع النقاش، لا يمنع مثلا الأخذ والإعطاء. وطيب وبعدين هذا يكون بشكل حبي ودي تواضع، ما يجي الولد يعاند أبوه وكذا، لما يعني الذرابة وحسن المنطق وحسن الكلام وأيضا المفاتيح. كل ولد يعرف مفتاح أبوه، كل بنت تعرف مفتاح أمها، أحيانا الكلام، أحيانا الهدية، أحيانا اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب. يعني الوالد يرجع من العمل ومثقل بالهموم ومثقل يعني المشاكل، وأفتح مع الموضوع غلط. الوالدة جاية من الشغل من العمل مرهقة ومجهدة أو عندها مشكلة معينة، أفتح مع الموضوع غلط. لا، وقت صفائي، وقت مثلا راحة، وقت ارتياح عندهم، ممكن أناقشهم في مثل هذه المسألة. وإذا أصروا يجب أني أطيع الوالدين، هذا أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما لنا خيار، ما لنا خيار، أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا أم محمد. سلمة من العراق تقول لها 4 أشهر ما تستطيع النوم وتخاف من الموت، ويحصل عندها من القلق والخوف والأحلام الشيء الطبيعي. يا سلمة الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا لازم أن نعرف مسألة، وإن هذه الدنيا لست الوحيدة فيها اللي يعاني أحزان وأمراض وأعراض وقلق وشيء، الناس كلهم، لكن يخف عند جهة أو أشخاص ويكثر عند أشخاص ويتوسط عند أشخاص. وهذه الدنيا دار أعراض، هذه ليست الجنة التي يحلم فيها المؤمن ويتمناها ويسعى إليها، ما فيها نصب ولا تعب ولا فيها حزن ولا فيها ألم. هذه الدنيا دار أعراض وأمراض وابتلاءات. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لقد خلقنا الإنسان في كبد. الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الأمر الثاني أنه ما أن أهل الإيمان يبتلون لأن الله يحبهم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا أصاب منه، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. ولذلك هذه الابتلاءات النفسية والبدنية والمالية والوظيفية كلها من جملة الابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل بها العباد ليمحصهم. الأمر الآخر، هذه الابتلاءات المؤمن يختلف عن غيره، المؤمن يستثمرها في القرب من الله، فكلما نزلت به أزمة اقترب إلى الله أكثر وترقى في مدارج الكمال من الصلوات وقراءة القرآن والأذكار والدعاء والصدقة وذكر الله سبحانه وتعالى وغيرها من الأعمال العظيمة. أمر آخر، هذه الابتلاءات فيها كسر للطاغوتية والفرعونية الموجودة في النفس البشرية. كثير من الناس في صحة وفي عافية فيطغى، يقول جل وعلا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فيريد الله عز وجل أن يطوع عبده وأن يروضه على الطاعة والخير، فيكسر هذه النفس بمثل هذه الابتلاءات حتى يكون فعلا عبدا ربانيا لله. لأن إذا بقي مع هذا الكبر والتيه ضاع ضاع، فالله عز وجل يريد منه. لذلك الصحابة رضي الله عنهم لما انتصروا في بدر ثم انتصروا في أحد في أول المعركة يعني أصابهم زهو، فأراد الله أن يؤدبهم حتى يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. أمر آخر يا أخت الفاضلة فيما يتعلق بقضية الحياة، الحياة فيها معركة، معركة مع عدو لا يستسلم هو الشيطان. يقول جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ولذلك الشيطان موجود على الأرض ويحرص حرصا كثيرا وكبيرا على إيذاء ابن آدم لا سيما المؤمن. كلما زاد الإيمان أزعجت الشيطان، فيحرص على يعني إزعاجك ويقذف بمثل هذه السهام، يجيك في المنام يجيك في اليقظة يوسوس لك على أن والله كذا وأمر كذا بهذه الطريقة. ولذلك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو. أغلب الناس كلهم يعرفون الشيطان عدو يعرفون، لكن ما يعملون باقي شطر الآية فاتخذوه عدوه. ولذلك استعيذ بالله كثيرا، اقرأ القرآن، حصني نفسك. أمر آخر يا أختي الفاضلة، بالنسبة لقضية الموت أسألك سؤال يا أختي سلمة، أنت ناوية تعمرين 1000 سنة مثلا؟ ناوية تقعدين العمر كله إلى يوم القيامة؟ من قال لك أنك ما تموتين؟ أنا سأموت وأنت ستموتين، ومات من هو أفضل وأعظم عند الله منا. يقول جل وعلا عن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. يقول جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. ولذلك عليه الصلاة يقول من أراد أن يتسلى بمصيبة فليتذكر مصيبته في، فإن من أعظم المصائب تذكري موت النبي عليه الصلاة، يهون عليك من نحن. ولذلك أختي الفاضلة، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. المؤمن يحب لقاء الله عز وجل. ولذلك ما بينك وبين الجنة إلا الموت إذا كنت على التوحيد والإيمان والطاعة والإخلاص والعمل الصالح. بالعكس الواحد يقول يعني يعجل في الجنة، هذه القاعدة عند أهل الإيمان. أما اللي يكره لقاء الله يبغى الدنيا، لم يحصل للدنيا سيبقى فيها ويخلد وسيكرهه الله عز وجل لأنه كره لقاء الله، يكره الموت، نسأل الله العافية. الموت مصيبة صحيح، لكن حق الموت حق، ولابد كل نفس تذوقه. ما في شيء اسمه هذا مخلد وهذا كذا. الله عز وجل يقول: كل نفس ذائقة الموت. قل جل وعلا: كل من عليها فان. قل جل وعلا: لكل أجل كتاب. وين عن هذه الآيات؟ وبعدين أين الأنبياء؟ أين الصالحون؟ أين وين الآباء والأجداد؟ لذلك هذا طريقي أختي الفاضل. الناس في الدنيا كل واحد ينتظر دوره، متى ينادى. فطبيعي بالعكس، هذا يخليك المفترض تعملين صالحا، تنظفين كل ما عندك من مشاكل، تكنسين هذه الأوضار وهذه الآثام، وتستعدين للقاء الله عز وجل. ما يسيطر عليك الشيطان في الخوف، يجعلك تخافين وتتركين العمل الصالح. اجتهدي بارك الله فيك ورضي الله عنك في العمل الصالح، قراءة القرآن، ابتعدي عن هذه الوساوس. وإذا جاءتك أشغلي نفسك بطاعة، بعمل مباح، بالجلوس مع الناس، وستنتهي عنك بعد ذلك. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظك من بين يديك ومن خلفك. عبد الرحمن من اليمن يسأل عن قول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. قول الله عز وجل: فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ولأن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقول: هل هذا سبب النزول أن الصحابة تحرجوا عن السعي بين الصفا والمروة ثم نزلت هذه الآية؟ نعم يا أخي عبد الرحمن، بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكر على العناية بالقرآن وبتفسير القرآن، وهذا شيء طيب. نعم، هذا سبب من أسباب نزول الآية، لأنهم كانوا يتحرجون للسعي بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل الفرج وأصبح منسكا من المناسك. أم زهرة من العراق تقول بأن زوجها مفقود قديما جدا في سبب المشاكل الموجودة عندهم. تقول: بعد 8 سنوات أخبرت وقالوا لي بأن العدة عليك واجبة. أم زهرة بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للرجل إذا فقد فينظر في مكان فقده، فإذا كان آمنا ذهب فيعني في مكان آمن. الفقهاء يقولون بأن ينتظر مدة طويلة، وأنا لا أريد أن أذكر المدة لأني لا أرى ذلك، وإنما نرجع فيها إلى القاضي ومن أهل العلم. وأما إذا كان في طريق غالبه الهلكة، قال ينتظر 4 سنوات، وذلك لتقدير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كعمر وغيره. والمقصود يا أختي الفاضلة، ما دام أنه حصل في فتنة وفي بلاء، فكان الواجب عليك أن تعتدي بعد 4 سنوات. أما وقد أخبرت بعد 8 سنوات، فإذا رأيت العدة فطيب، خروجا من الخلاف الموجود بين العلماء هل تعتد أو لا تعتد بعد هذه الفترة. ومن جملة الحكم للعدة حق الزوج، فمن حقي عليك أن تعتدي إذا أردت ذلك، وليس فرضا لازما لوجود الخلاف في هذه المسألة. فالأفضل لك أن يعني تعتدي يا أختي أم زهرة. فضل أم وليد.
مرحبا.
مرحبتين.
أهلا الشيخ. لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
أول أنا زوجي متوفى. أنا الحين في العدة. يوم 25 ربيع الأول توفى.
نعم.
فتكون يعني آخر يوم بالعربي طبعا. متى؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني إذا الواحد أنا عاوز أصلي. لما عاوز أصلي أبدأ أقول نويت أصلي. قالوا نويت أصلي ما تقول، إن الأعمال بالنيات يعني. يعني إيش يبدأ يقول الله أكبر على طول يسلي كذا الواحد؟
إن شاء الله. مرحب مرحب.
شكرا.
أم هيثم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا ما أرمي حاجة في الكسرة، أكل بغايا، أكل بغايا، عايش أي حاجة بأخذها الحديقة وحطها للعصافير. أنا عندي بغايا حبوب.
إيه؟
حبوب دي منتهية، زي الأرز، زي يعني هذا مال الهريس. أنا كنت أريد نوديها زي الأكل يودي للعصافير، بس بنتي تقول لي حرام عليك هذا منتهية، يمكن يصير للعصافير شيء.
إيه؟
يمكن يموتوا. هل يجوز يا شيخ اني اوديها للعصافير وهي منتهية؟
ان شاء الله يا مهيثم.
هي جيدة بس التاريخ، تعرف هم يحطوا تواريخ.
لا، التواريخ للبشر، اما الحيوانات لا، ما في تواريخ.
يعني اعطيهم اياها.
اي نعم اي نعم.
ارجو من ذمتي لان بنتي انبتني.
لا لا، الامور طيبة ان شاء الله.
ارجوك يا شيخ اقنعها
نوديها. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طيب، ام زهرة الله يحفظها في سؤالها الثاني تقول عندي مبلغ من المال، واخوي طبعا تقول الحكم حكم ظالم، وتقول أنا أخرجت قلت هذه عن حجتي. يجوز ذلك؟ يجوز أخت الفاضلة بارك الله فيك، لكن لم تسقط الحج عنك، فمتى ما أن استطعت وقدرت على الحج حجي يا أخت الفاضلة. أما المبلغ هذا فتشكرين وتؤجرين وتقولين الوالد حالته ضعيفة وعطيت على أساس أنه يعطيه للمحامي يطلع من هذه القضية المظلوم فيها، فعلت فعلا عظيما ولك الأجر والثواب، ويسرت على أخيك وفرجت كربته، فأبشري يا أخت الفاضل. لكن الحج لا، الحج تحجي متى ما إن استطعت. أم محمد تسأل تقول يعني بالنسبة للأحد، هل يستطيع أحد أن يفك السحر ويعلم السحر؟ تقول اتصلت بأحد المشايخ وقال هذا غير صحيح. أم محمد الله يرضى عليك، أولا علم الغيب عند الله عز وجل، يقول سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الأمر الثاني، السحر على نوعين، سحر لا يعرف وسحر يعرف. أما السحر الذي لا يعرف فلا يجوز لأحد أن يقول والله أنا أعلم بأن هذا السحر موجود في المكان الفلاني. وهذا أحد رجلين، إما أن يكون قد استخدم الجن والعرافين للوصول إلى مكان السحر وهذا حرام ولا يجوز، وإما أنه يكذب. الأمر الثاني السحر الذي لا يعرف، وهذا كيف عرف السحر، عفوا، اللي ما له وجود، ما له، عفوا، الأول ما له وجود، الثاني الموجود، وجدوا عقد وخيوط وشيء من هذا القبيل وقاموا فكا وحلا، يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام حل العقد الموجودة التي كانت في البئر وأخرجها، فكان يقرأ وينفث في كل عقدة من العقد. واللي قال لك نعم صدق صدق بأنه ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وللأسف يوجد بعض من يزعمون بأنهم رقاة يلبسون على الناس دينهم ويبتزون بمثل هذه الأمور، وبالعكس بل إنهم قد يقدحون زناد الشر ويطلقون شرارة البلاء حينما يقولون أنت سحرك فلان أو ابن عمك أو بنت عمك، وهذا بلاء عظيم. لا شك بأن هذه نميمة وهذا كارثة من الكوارث، يحتاج أن يؤخذ على أيدي هؤلاء الذين يقولون والله سحرك فلان أو بنت عمك أو شيء، لأن هذا كذب. ولو قال له الشياطين، فالشياطين الأصل فيهم الكذب، نحن ما نصدق الشياطين، الأصل في الشيطان أنه كذاب، هذا الأصل عندنا لأنه عدو لنا ما يصدق معنا، فعلى الناس أن يتقوا الله. مرة. طيب يا أم محمد باقي لك سؤال، أختي أم وليد أيضا إن شاء الله غدا بحول الله، وكذلك أم هيثم لأن وقت البرنامج انتهى. السلام عليكم.